بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤسسة التعاون للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والموضوع أيها الأحبة كما استمعتم يتعلق بموضوع مهم في حياتنا الاجتماعية، وسبب حديثي أقدم هذا الحديث لكل واحد منكم ولكل مستمع لهذه المحاضرة، وبخاصة أن الناس الآن في موسم، كما تعلمون، في موسم الصيف، في موسم الأفراح، وفي موسم الزواج، ويتسابق الناس لتقديم هداياهم، كل يقدم لقريبه أو من يعز عليه هدية بمناسبة زواجه. وهذه الهدية أيها الأحباب عندما تقدم لأحد الزوجين إنما هي تعبير صادق عن المحبة ولإدخال السرور في نفس هذا الزوج أو هذه الزوجة. ولذلك نجد أنهما، أي أن الزوجين، يسران سرورا عظيما في مثل هذه الهدايا. وأحببت أن أشارك لإدخال السرور، لكنني أريد السرور الذي يبقى لكل بيت من بيوتنا، للزوجين أولا ولكل متزوجين أو مقبلين على الزواج، بل لكل أسرة مسلمة. ولكن فكرت وذكرني الشاعر بقوله: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. أقدم هذه الكلمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون محققة لسعادة كل زوجين في حياتهما الأسرية، وأعني بالسعادة السعادة العاجلة والسعادة الآجلة، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ولقد اخترت هذا الموضوع أيها الأحباب لأهميته القصوى، فهذا الموضوع، موضوع السعادة الزوجية، لا واحدة أو لا تجد أحدا إلا وهو يطلب السعادة، وبالذات الزوجين فهما ينشدان السعادة، لأنه يتفرع عن هذه السعادة أمور كثيرة لأسرتهما ولمجتمعهما. وهناك قضية أحببت أيضا أن أشير إليها ما دعاني إلى أن أختار هذا الموضوع، أننا نرى في عصرنا الحاضر أمورا مدهشة وكثرة في الشقاق والخلاف بين الزوجين، وهذا الأمر ليس قاصرا في الحقيقة على مجتمعنا، بل هو في المجتمعات الأخرى أشد وأنكى. وانظروا إلى هذه الإحصائية التي تبين لكم خطورة الوضع، وخشية أو خوفا من أن نصل إلى ما وصل إليه القوم أو وصل إليه القوم، أحببت أن أقول هذه الكلمات مساعدة ومساهمة لحل مشكلاتنا التي نواجهها. بلغت نسبة الطلاق أيها الأخوة في أمريكا 48%، وبلغت نسبة الطلاق في ألمانيا دون سن 25 35%، وبلغت نسبة الطلاق في أوروبا عموما وفي بعض دول أوروبا وبعض الولايات الأمريكية 62%، وبلغت نسبة الطلاق في بعض الدول العربية إلى 20%. والحقيقة هذه الأرقام مذهلة، لأنه عندما نجد أن الطلاق يصل إلى النصف أو إلى الثلث أو حتى إلى الخمس فهو أمر محزن. ولا تنسوا أيضا أن هذه هي النهاية، الطلاق، فهناك بيوت لم تصل إلى الطلاق ولكنها تعيش في شقاء وفي تعاسة. ولقد رأيت في عدة مناسبات أن من أكثر المشكلات التي يواجهها القضاة حتى هنا مشكلات الزواج ومشكلات الطلاق. كنت جالسا منذ فترة عند أحد القضاة دقائق، فجاء رجل يشتكي زوجته، وبعد قليل جاءت زوجة تشتكي زوجها، وهكذا. فإذا قضية أن نبحث هذا الموضوع، وبخاصة أنه يعني كل واحد منا، فكل منا إما متزوج وإما سيتزوج بإذن الله، والنادر والشاذ لا حكم له. فإذا هذا الموضوع له آثاره. أقول لهذه الأسباب طفقت أبحث في هذا الموضوع مدة طويلة في الحقيقة، وجمعت ما أستطيع بعد الاستشارة من ذوي الاختصاص، ورجعت إلى المراجع وإلى أصحاب التجربة، وكتبت هذه النقاط التي سأتحدث فيها عن مقومات السعادة الزوجية. جعلنا الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. وسأحاول التركيز والاختصار محافظة على أن الموضوع طويل ومتشعب، ولكن سأبذل جهدي وأسأل الله وأستمد العون من الله سبحانه وتعالى. أحب أن أشير في بداية أيضا حديثي إلى بعض إلى اهتمام الإسلام في موضوع الزوجين، فنجد أن القرآن تحدث عن هذا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ويقول جل وعلا: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن صفات المؤمنين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، يقول جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذن المؤمنون ينشدون السعادة في أهلهم وفي أزواجهم وفي أولادهم. والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى على الزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث. وعندما جاء بعض الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسألون عن بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عمله، وكأنهم تقالوها، قالوا منهم من قال: أما أنا فأقوم ولا أنام، وآخر قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قام مغضبا وخطب، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، عندما بين مشروعية الزواج وغيره. إذن هذا جزء من اهتمام الإسلام بهذا الموضوع. ثم أشير إلى النقاط التالية: أهمية الأسرة في الإسلام، وكلها سأدعها إشارات لأنني قلت لكم الوقت قصير وسألتزم بالوقت المحدد لي بإذن الله حتى لا أطيل عليكم. فأقول إن الأسرة لها ميزان في الإسلام ولها أهمية، لأنها هي بنية المجتمع. الزواج له أهداف، ويخطئ الذين يتصورون أن الزواج لمجرد المتعة، فهؤلاء سرعان ما يملون وتنقلب الأمور، فأهداف الزواج أبعد من المتعة العاجلة. النقطة الثالثة، وهي قضية أرجو أن ترعوني أسماعكم: الإسلام أتى بتشريع متكامل في جميع شؤون الحياة. اليوم أكملت لكم دينكم، لا نجد ثغرة أو مسألة في حياتنا إلا وقد جاء الإسلام بتشريع لها. ويقول الصحابي الجليل: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. وتعلمون أيضا أن الإسلام بين كل شيء ابتداء من الشهادتين، أركان الإسلام والإيمان، وانتهاء حتى بأخص أمور الإنسان في دخول البيت، الخروج من البيت، حتى إتيان الرجل لأهله، بين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تشريعا. وهذا يعطينا مسألة مهمة أرجو أن ينتبه لها الأخوة الكرام، وهي تكامل التشريع الإسلامي في جميع شؤون الحياة. والذين ينشدون التشريع من غير الإسلام فهم ضالون منحرفون عن دين الله وعن منهج الله ورسوله. وتبعا لكمال هذا التشريع واكتمال هذا التشريع، فإن تشريع الزواج
والعلاقة بين الزوجين وعلاقة الزوجين بغيرهما قد جعل لها الإسلام نصيبا واترا من الأحكام والأهداف. إذن نحن والحمد لله نلتزم بدين كامل متكامل لا مجال لمنتقص أو مبتدع. ومن هذا المنطلق فإن أخص شؤوننا نجدها في هذا الدين، وتبعا لذلك فإن العلاقة بين الزوجين قد جعل لها الإسلام مكانة واضحة سامية في حياتنا، وهي أن أعداء الإسلام قد وجهوا الطعنات الرهيبة للأسرة. وتساءلت ما سر هذا الهجوم الشرس على الأسرة المسلمة، وتذكرت أن أولئك الأعداء مع كل أسف قد أدركوا أنها إذا انهارت الأسرة انهار المجتمع المسلم. إذا وجدت القلاقل في البيوت فلا ننتظر أبناء صالحين يتخرجون من هذه البيوت. زرت أحد دور الأحداث وهالني الأمر، رأيت إحصائية عجيبة في هذه الدار أن أكثر من 70 أو 80% من أسباب دخول هؤلاء الأحداث لهذه الدور أسبابها الخلاف بين الزوجين أو الطلاق بين الزوجين. إذن الأسرة إذا كانت صالحة فإنها منبع الرجال الصالحين، وإذا انحرفت الأسرة أو وجد الشقاق في الأسرة خرجت لنا الأسر أجيالا فاشلة منحرفة يبدأ الانحراف من صغرها. ومن الأشياء العجيبة في هذا الأمر أنني وجدت أن هذه الإحصائية في هذا الموضوع أنه قسم أفراد هذه الدار على حارات، ومن الحارة الفلانية عدد كذا نسبة كذا، والحارة الفلانية نسبة كذا. وبتتبع يسير وجدت أن الحارات أي الأحياء في هذه المدينة التي أجريت عليها هذه الدراسة، الأحياء التي يكثر فيها الخلافات الزوجية والشقاق بين الزوجين ولا تستقر استقرارا نفسيا أكثر نسبة من غيرها بوجود أبناء هؤلاء في مدارس الأحداث ومدارس المنحرف. بينما الحارات أو الأحياء التي يرتفع فيها الوعي وتتسم بشبه سعادة زوجية تقل فيها نسبة وجود أبناء من هذه الأحياء. هذه إحصائيات أيها الأحبة، وهي تنطق عن واقع مهم. أقول الأعداء قد أدركوا سر هذا الأمر، فوجهوا الطعنات تلو الطعنات للأسرة المسلمة للعلاقة بين الزوجين، لأنهم إذا أفشلوا العلاقة وأفسدوا العلاقة فعلى الأجيال العتاء. هذه مقدمة أحببت أن تكون بين يدي حديثي عن مقومات السعادة الزوجية. وأقف الآن وأحدثكم عما توصلت إليه من مقومات أساسية لتدوم السعادة بين الزوجين. ومرة أخرى أقول كل واحد منا ينشد هذه السعادة، وسأحاول أن يكون حديثي حديثا واقعيا مرتبطا بحياتنا الاجتماعية حتى يكون أدعى للقبول وملامسة المشكلة من أصلها. فأقول مقومات السعادة الزوجية تكمن فيما يلي: أولا، أمور يجب أن تراعى قبل الزواج. أول أمر يجب على الزوجين أو من أراد أن يتزوج أن يراعي ما يلي: حسن الاختيار. وأهم شيء هو الدين، حسن اختيار الزوجة. فقد روى في الحديث الصحيح، روى أبو هريرة في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه مسألة أنبه الشباب بصفة خاصة، وأنبه أولياء الأمور أيضا، وبالأخص والدة من أراد أن يتزوج، أن تهتم بأمور كثيرة من أبرزها دين الزوجة. من المؤسف أننا نرى بعض الشباب وبعض من يريد أن يقبل على الزواج يهتم بجمال المرأة، يهتم بعائلة المرأة، يهتم بمال المرأة، ولكنه يتناسى الدين. أقول له من حقه أن يهتم بكثير من مقومات أو صفات المرأة، ولكن الصفة التي لا يمكن أن يتنازل عنها المرء هي الدين. فاضطر بذات الدين تربت يداك، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أقول ليس هذا الأمر متعلقا بالمرأة فقط بل بالرجل. ومن المحزن أن بعض الآباء عندما يتقدم الخطيب أو الرجل لخطبة ابنته يسأل عن وظيفته، يسأل عن أهله، وهذه أسئلة طيبة، ولكنه لا يسأل عن دينه. أو حتى لو سأل عن دينه لتنازل كثيرا وقدم التنازلات العجيبة في موضوع الدين. مما ألاحظه في بعض الأحيان أن هناك من يسأل عن الأم وأم الأم وعمة الأم لأنه يقول العرق دساس، ولكنه لا يسأل عن أم أو عن دين هذه المرأة أو عن هذا البيت بيت هذه المرأة أو عن بيت الرجل أيضا. كما قلت الأمر ليس مقتصرا على المرأة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي. الآن هذا المقياس الدقيق في مراعاة الدين للرجل والمرأة تنازل عنه الأكثرون، ومع أنهم تشددوا في أمور الدنيا في أمور النسب في أمور الجمال تساهلوا تساهلا عجيبا في أمور الدين، حتى إن هناك من يزوج ابنته بمن لا يصلي، أي بعبارة مختصرة وبجملة مقتضبة يزوج ابنته بكافر. وهذه مسألة خطيرة، أقول من أول مقومات السعادة قبل الزواج أن يبحث عن ذات الدين. أيضا مسألة أخرى وهي بين إفراط وتفريط، وهذه كلها قبل الزواج، لا زلنا في المقوم الأول الأمور التي تراعى قبل الزواج. أن يرى مخطوبته، وبحق إنني أجد إفراطا وتفريطا في هذه المسألة وبخاصة في مجتمعنا. بعض الآباء يأتي الرجل والشاب يخطب ابنته وينتهون ويوافق ثم يقول أريد أن أرى زوج ابنتك، فيقول له من العبارات حتى قال له أحدهم أفا، يعني عيب كيف ترى ابنتك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برؤية المخطوبة قبل الزواج. انظر إلى الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن وصححه الألباني في المشكات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل من الأنصار فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذهب وينظر إليها. الحديث رواه مسلم، لأنه ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أن في عيون الأنصار شيئا. إذن الرسول قد أمر الرجل بأن يرى مخطوبته، والتشدد في هذا الأمر واعتبار هذا الأمر عيبا أن يرى البنت قبل الزواج هذا مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نكون في جميع شؤون حياتنا تبعا لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ليس مجرد الاستسلام الحسي بل هوى يجب أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. الوجه الثاني هو التفريط العجيب. الآن بدأت ظاهرة خطيرة رهيبة، إن استمرت فسنجني آثارها، وقد بدأنا ننظر هذه الآثار السيئة وقد طبقتها أمم أخرى، وهي أن الرجل أو أن الشاب إذا خطب الفتاة قيل له إنه يجب أن تنظر إليها فيخرج بها ويخلو بها ويذهب إياها إلى السوق، وهذا يقع فيه من المحاذير ما الله به عليم. وأكثر من فعلوا هذا الفعل إما أنه طلقها قبل الزواج لأنه قد يكون فعل معها أمرا لا تحمد عقباه وهي ولم تعد زوجته بعد، أو أنه سرعان ما يطلقها بعد الزواج وتبدأ المشكلات بعد الزواج. إذن الوسط أن يرى الرجل امرأته رؤية شرعية. ما هي الرؤية الشرعية؟ أي لا يخلو بها ويراها رؤية ما ظهر منها لوجهها أو شعرها أو طرف يديها وساقيها فقط، وبحضور أحد أقربائها أي محارمها، أي لا يخلو بها أبدا. وبهذا نكون قد طبقنا الجانب الشرعي. إذن هذا مهم، أن يرى الرجل امرأته أو من ستكون امرأته، أن يرى الرجل مخطوبته أمر محمود في ضمن الإطار الذي تحدثت عنه. أيضا يدخل ضمن هذا الموضوع عدم المغالاة في المهور وفي حفلات الزواج. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صداق رسول النبي صلى الله عليه وسلم لأزواج 12 أوقية. وقال عمر ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. الحديث الأول رواه مسلم والحديث الآخر رواه الخمسة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. ويقول أحد الكتاب في هذه المسألة: إذن فالتوسط والبعد عن الإسراف والخيلاء وحب المظاهر هو من أسباب السعادة والتوفيق بإذن الله، وهو أمر مطلوب من الأغنياء والوجهاء قبل غيرهم، لأنهم هم الذين يصنعون تقاليد المجتمع والآخرون يتشبهون بهم. قال جابر رضي الله عنه: حضرنا عرس علي وفاطمة فما رأينا عرسا كان أحسن منه، حشونا الفراش يعني من الليف، وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا، وكان فراشهما أو فراشها ليلة عرسها إهاب كبش. حفل زواج بسيط ومهر يسير. وهذه المسألة أيها الأخوة مسألة تحتاج إلى عزيمة. والحقيقة مرة أخرى أقول، هناك من يريد أن يبالغ في هذه المسألة فتنشر الصحف أحيانا أن فلان زوج ابنته بريال، هذا غلط يا أخي، وهذا مهزلة. نحن لا نقول لزوجها بريال ولا بمئتي ألف ومئة ألف كأنها تباع وتشترى، لا، نزوجها بالصداق الشرعي ويقيم لها من الحق الصداق الشرعي. وأقول طالما سمعنا هذا الكلام وطالما تكرر في مسامعنا، ولكننا نرى القدوة قليلة في هذا الأمر، بل والله نرى الإسراف، حتى إن حفل الزواج يكلف أحيانا أكثر من المهر أي الذي يدفع للمرأة، آلاف ومبالغات وقصور الأفراح لعدة ساعات تأخذ أحيانا عشرات الآلاف وما يقام فيها من نفقات. فلا بد من الاعتدال ولا بد من الاقتصاد ولا بد أن نضرب المثل. وهذا له سر في السعادة الزوجية يا أحباب، لأن الرجل إذا دخل على الفتاة وهو يشعر أن هذه قد أثقلت كاهله بالمبالغ الطائلة، فإنه طالما سيتمنى منها المثالية، وكلما قصرت قال خسرت عليك ودفعت فيك كذا واستدنت كذا وأنت لا تفعلين كذا. وكل مصيبة وكل مشكلة تقع في البيت يعيدها ويذكرها بما دفعه من مهر وما خسره من أموال، والنهاية تصل إلى الشقاق وإلى الفراق وإلى الطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكنه عندما يأتي إلى البيت ويجد أن هذه الفتاة قد دفع فيها مبلغا محترما أي مبلغا معقولا، فإنه حتى لو وجد فيها عيبا وسيجد أو نقصا ولا بد أن يكون، فإنه سيتذكر أن لأبيها عليه فضل بأنه قدمها له في حدود المعقول، فسيستحي أن يتكلم في عرضها أو أن يقيم معها مشكلة. إذن خير الصداق أيسره وأكثرهن بركة أقلهن مهرا في الحقيقة. فإنني أتحدث مع الأخوة وأطلب من أولياء الأمور بصفة خاصة ومن أمهات الزوجات بصفة أخص، إن كنا يشهدن السعادة ولا أشك في ذلك، ألا يبالغنا في هذا الأمر. ليست والله المهمة أن تقول المرأة دفع في ابنتي كذا من ألف أو لها من الذهب كذا، لا، المهم أن تعيش ابنتها حياة سعيدة مستقرة طول حياتها. هذه أمور تراعى قبل الزواج. ثانيا من مقومات السعادة الزوجية القيام بالحقوق الزوجية، وهذا موضوع طويل ومتشعب، ولكنني سأقتصر على أبرز الحقوق والحر تكفيه الإشارة. جماع ذلك قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقول الرسول لقولهم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والحقوق على ثلاثة أقسام: حقوق الزوج على زوجته، والأصل فيه قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأهم حقوق الزوج ما يلي: القوامة، أي أن له حق القوامة لا لها، حق القوامة للرجل لا للمرأة أيها الأحبة، وهذا حق تنازل عنه كثير من الرجال بمحض اختيارهم وإرادتهم، وأصبحت القوامة لكثير من النساء. وإذا وجدت بيتا تعصف فيه المشكلات فتمعن فيه، فستجد أن الرجل قد تخلى عن سلطته وسلمها للمرأة. والله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حتى أمر البيت. والقوامة حق للرجل، قوامة تشريف وتكليف. ثانيا الطاعة بالمعروف، يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف. يقول تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا أقوى دليل في قضية الطاعة بالمعروف. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، في وجوب الطاعة كثيرة، منها قصة زوجة حسين ابن محسن الذي رواه الإمام أحمد قال جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ كيف أنت له؟ قالت ما آله، أي لا أقصر في خدمته وطاعته إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. الرجل جنة المرأة ونارك. رواه الإمام أحمد وقال الألباني إسناده صحيح. وحديث إذا صلت المرأة خمسها وحصلت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وقال الألباني حديث حسن أو صحيح. ولي تعقيب على مسألة القوامة أنبه إليه الأخوة فأقول لهم، بعض الرجال يتصور أنه إذا تنازل عن بعض قوامته فإنه يسعد المرأة. أقول له الدراسات أثبتت فشل هذه النظرية. المرأة تكون سعيدة إذا كانت تأوي إلى ركن شديد، إذا وجدت في البيت رجلا فإنها ترتاح. بل أقول بحق إن بعض النساء قد تفتخر عند زميلاتها بأن زوجها يطيعها ويأذن لها ويفعل كذا، أي مما يقلل من قوامته، وهي في داخل نفسها تشعر بضعف رهيب. والمرأة التي تشتكي أحيانا بأن زوجها قوي في البيت له شخصية هي مطمئنة ومرتاحة. وهذه قضية واضحة. خذوا مثلا في بلد من البلاد الأمن فيه منفلت، إذا انفلت الأمن فصحيح أن الناس قد يتصرفون كما يشاءون ولكنهم لا يشعرون باستقرار نفسي أبدا. وبلد آخر فيه الأمن على قوته وشدته، قد يتضايق بعض الناس من شدة الأمن ولكنه يشعر باطمئنان وراحة. فهكذا البيت. فالله الله أن تتنازلوا عن القوامة بحجة أنك تسعد المرأة، بل إنك تشق المرأة وتسبب تصدعا في هذا البيت. أيضا من حقوق الزوج ألا تأذن بدخول أحد في منزله إلا بإذنه، لما ورد في الصحيح ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. أيضا خدمتها له، على المرأة أن تخدم زوجها. وهذه مسألة أسمع أحيانا من يقول أن خدمة المرأة لا تجب، وهذه الحقيقة مسألة اختلف فيها العلماء، ولكن القول الراجح وهو القول الصحيح أن خدمة المرأة لزوجها واجبة من مثلها لمثله. القاعدة في هذا من مثلها لمثله، ولا يتسع المقام لبسط هذا الأمر. وأسمع بعض الفتيات هداهن الله تقول لزوجها إنه لا يجب علي أن أخدمك فلا بد أن تأتي بخادمة. هذا غلط وهذا خطأ وهذا فهم غير صحيح. وهذا الحديث الذي استمعنا له منذ قليل، زوجة حسين بن محسن قال كيف أنت له؟ قالت لا آلوه، أي لا أقصر في خدمته وطاعته. فإذا من مقومات السعادة الحقيقية للزواج أن تقوم المرأة بخدمة زوجها بالمعروف. ومرة أخرى أنبه الزوجة لألا يكلف زوجته فوق طاقتها، فإنها امرأة أسيرة عنده في البيت وحدود خدمتها في حدود طاقتها. فإذا كان البيت كبيرا وإذا كان الأولاد قد كثروا ولاحظ أن المرأة لا تستطيع أن تقوم بهذه الأمور فلا بد أن يعتدل في هذا الأمر وأن يبحث عن علاج حاسم له حتى لا يكلف المرأة فوق طاقتها. وهذا أقول هو القول الصحيح، أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها من مثلها لمثله. وكلمة من مثلها لمثله قاعدة تختلف من زوج لزوجة ومن بيت لبيت ومن أسرة لأسرة. ومن المشكلات الآن عدم فهم هذه القاعدة وهي المحاكاة. تأتي المرأة زوجة الرجل البسيط وتطالب زوجها بأن تكون كمثل بيت فلان أو الزوج الفلاني. استمعت إلى مقابلة مع أحد الأزواج، سأله المذيع قال له كم راتبك؟ قال راتبي 7000. قال هل عندك خادمة؟ قال عندي خادمتين ويعيش في شقة. تصور. قال له كيف يحدث هذا؟ راتبك متواضع وأنت مستأجر وعندك خادمتان. قال ماذا أعمل؟ إن زوجتي أصرت إلا بهذا الأمر. محاكاة بالآخرين بالأغنياء بالأثرياء، وهذا خطأ. ولذلك القاعدة أن تخدمه من مثلها لمثله، وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف البيوت. أيضا من حقوق الزوج ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، للحديث الصحيح لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وحديث عائشة أيضا وهو في الصحيح. من حقوق الزوج أن تحافظ على نفسها وماله وأولاده، للحديث الصحيح والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها. هذه أبرز حقوق الزوج على زوجته. المسألة الثانية حقوق الزوجة على زوجها، وهذه الحقوق أولا المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. ثانيا، والحقيقة في مجتمعنا لا نشكو من عدم وجود المهر، إنما نشكو من الزيادة في المهر والمبالغة فيه كما تحدثت منذ قليل. ثانيا النفقة، يقول تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأخرج ابن ماجة من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. الحديث حسنه الألباني. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في حديث هند بنت عتبة عندما ذكرت أن أبا سفيان رجل شحيح، قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وحديث مسلم: ما يكفيك وولدك بالمعروف. وحديث مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الحق الثالث من حقوق الزوجة المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق، وعاشرهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وهذه مسألة أيها الأحباب تحتاج منا إلى وقفة لعلاقتها المباشرة في موضوعنا. إنني في تتبعي أو فيما أسمع سواء في الصحف أو في حالات الناس عدم حسن المعاشرة، وبخاصة من الزوج، إنني أطلب الزوج بل أطالبه بالمنهج الشرعي أن يحسن معاشرة زوجته بالكلمة الطيبة، يمسكها بمعروف أو يفارقها بمعروف. وهذه مسألة يا أحباب تحتاج منا إلى وعي وحكمة وتبصر في هذه القضايا. يقول الشاعر: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي المرء أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. ويقول آخر: إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فأحبت الكرام، قضية المعاشرة بالمعروف إن بعض الرجال يخطئ في فهم هذا الموضوع. ومرة أخرى أقول: أجد إفراطا وتفريطا، أجد الرجال الذين يعاملون النساء معاملة سيئة بشدة وغضب وصعوبة ويقول هذه هي القوامة. أقول له: لا. وأجد من الجانب الآخر من يتنازل عن هذا الأمر ويتساهل فيه حتى تذهب العشرة بالمعروف، وهذا سبب من أسباب الشقاء الذي نعانيه بين الأزواج. كذلك أيضا من الحقوق التي للزوجة أن يقوم بالحقوق الزوجية من المبيت والمعاشرة وما يتبع ذلك، وهذا أمر واضح. وبخاصة أيها الأحباب أن الزوجة في هذا الأمر أكثر النساء يستحين، وهذا أمر مشروع أن تستحي المرأة وأن يغلب عليها الحياء، لأنه إذا غلب عليها الحياء فهذه دلالة خير، فلكن على الرجل أن يبادر في حسن هذا الأمر. أسمع أن كثيرا من الشباب من الأزواج وبخاصة الشباب يتأخرون في المبيت تأخرا لا مبرر له، بل قد يسهرون سهرا غير مشروع، وإذا جاء رمى نفسه في الفراش لا تستطيع زوجته أن تكلمه، وإن كلمها كلمها وهو غضبان. وبهذا أيضا يتبع ذلك لا يقوم بالحقوق الزوجية، بل إنه حتى لو أراد أن يقضي حاجته قضاها بطريقة لا تشعر معها بالسعادة. والمرأة في الحقيقة لها حق في العشرة بالمعروف، في القيام بالحقوق الزوجية. جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه ليبيت عند أخي أبي الدرداء، فوجد أن امرأته هيئتها يحس بإهمالها لنفسها، فسألها: لماذا أنت مهلة، أنت قد أهملت نفسك؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حظ له في النساء، أي لا يبالي، لا يبيت مع امرأته ولا يحسن عشرتها، أي ما لا يعني عدم حسن عشرتها، إنما لا يبيت معها. فدعاه سلمان فقال له: لا بد أن تبيت مع زوجتك، فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقصة سلمان قال: صدق سلمان. لأن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يصوم ولا يأكل مع زوجته، وكان يقوم الليل ولا يبيت مع زوجته، فبين له سلمان خطأ هذه المسألة، وأنه لا بد أن يخصص ولو يوم من الأيام في هذا الأمر. أذكر قصة تحكى ولا أستطيع الجزم بصحتها ولكن فيها عبرة، أن رجلا جاء واشتكى عند أمير المؤمنين أو أن امرأة جاءت واشتكت زوجها وقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي كثير الصيام كثير القيام، هذه صفة مدح. فالتفت أحد الصحابة وكان عند عمر وقال إنها تشكو زوجها، قال كيف؟ قال إنه كثير الصيام وكثير القيام، أي لا يبيت معها. فدعاها وسألها فقال الصحيح، هي جاءت بأدب تعرض مشكلتها بدل أن تقول إن زوجي لا يبيت معي وهذا أمر صعب، قالت إنه كثير الصيام كثير القيام. فدعا زوجها عمر رضي الله عنه وأمره بأن يخصص ولو ليلة واحدة من 4 ليال أن يبيت مع زوجته وأن يفطر يوما واحدا، وأن يأخذ في السنة بهذا الأمر. فأقول من حق الزوجة على زوجها أن يؤدي حقوقها في المبيت وفي المعاشرة، وهذا حق تساهل فيه كثير من الناس. بل من الملاحظ من الخطأ أيها الأخوة أن بعض الأزواج تجده مع زملائه مع أقربائه منبسط، لكنه عندما يجلس مع أهله ومع زوجته فإنه في الحقيقة متجهم غضبان. لماذا هذا؟ هذا يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية. هناك حقوق مشتركة، وهذه الحقوق مهم جدا التنبيه إليها بين الزوج وزوجته. من أبرز الحقوق المشتركة عدم إفشاء السر بين الزوج وزوجته. ومن ملاحظاتي أيضا أن هناك من يفشي، أن المرأة أو بعض النساء تفشي أسرار زوجها، وبعض الشباب هداهم الله. واسمحوا لي عندما أركز على الشباب لأن عشمي في من تعدى مرحلة الشباب أنه بلغ من التجربة والحكمة والعقل ما لا يقع في هذا الأمر، وإن كان يقع ولكنهم شواذ. أقول أراهم أحيانا يتحدثون عما يجري بينهم وبين زوجاتهم، وهذا خطأ. فمن أبرز الحقوق المشتركة بين الزوج وزوجته عدم إفشاء السر، بل وردت الأحاديث الصحيحة للنهي من هذا الأمر. بل ويقول، وأيضا يقول الشاعر منبها إلى حفظ اللسان في هذا المجال، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب، وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، والسر فاكتمه ولا تنطق به، فهو الأسير لديك إذ لا ينشب، واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. هذا حق أول. الحق المشترك وهي حقوق مشتركة المناصحة بينهما. الحقيقة بعض الأزواج يستغرب أن زوجته تنصحه، هو يجد أنه طبيعي أن ينصح زوجته وهذا طبيعي، لكن أن تنصحه زوجته، من أنت حتى تنصحينه؟ أنا المسؤول في البيت، أنا لي القوامة، أرى أن لسانك قد طال، وهكذا من العبارات المؤسفة، مع أنه يجب من الحقوق على الزوج بينهما مشتركة الزوج وزوجته المناصحة، إذا رأت فيه خللا أن تنصحه، وإذا رأى فيها اعوجاجا أن يقومه. وأقول حق مناصحة الزوجة لزوجها مهملة، فكثير من النساء لا تشعر أنه يجب عليها أن تنصح زوجها، والقليل منهن التي تدرك هذا الأمر تجد بعض الأزواج هداهم الله لا يتقبل من زوجته أن تنصحه. لو أن الزوجة يرتكب بعض المعاصي فإنه في الحقيقة وجاءت ونصحت يخشى عليها أحيانا من الطلاق. لماذا؟ لا يتحمل، يتصور أن هذا ينافي الرجولة ينافي العصمة، وهذا والله خطأ أيها الأخوة. فالمناصحة من الحقوق المشتركة. أيضا لا بد من الصدق والمودة بين الزوجين. الشورى، وهذه مسألة لي معها وقفة، الشورى بين الزوجين، وخاصة أقصد في أمور البيت، لا بد من أن يكون هناك تشاور بين الزوجين. الملاحظ أيضا أن الرجل لا يعطي لزوجته حق أن يستشيرها في شيء، يرى أنه انتقاص لرجولته أن يستشير امرأته. أقول له لا، لا تستشيرها في أمور العمل، لا تستشيرها في أمور الرجال، لكن استشيرها في أمور البيت، اجعل لها رأي. إن أردت أن تدوم السعادة بينكما لا تصادر آراءها، لا تصادر حقوقها. فإذا من السعادة أو من أسباب السعادة أن تدوم المشورة بين الزوجين. كذلك من هذا الأمر صدق المودة كما قلت، وصدق المودة أيها الأحباب أن يظهر الرجل دائما لزوجته مودته لها ويتحبب لها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع أزواجه، ولسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. لا، نريد الود الصادق لتدوم المودة بين الزوجين. ثالثا من مقومات السعادة الزوجية الواقعية في الحياة الزوجية. ما هي الواقعية؟ نحن نعيش أحيانا مثاليات. الواقعية في الحياة الزوجية في المهر وفي حفل الزواج وفي الهدايا. من أسباب الطلاق الذي رأيته ما يتعلق في حفلات الزواج والهدايا. الآن بعض الناس تعرفون عندنا أعراق وعادات أنه إذا تزوج أحد لا بد أن تقدم له هدية، إذا ولد مولود لا بد أن تقدم هدية. قد تكون حالة بعض الناس لا تسمح بذلك، فتأتي زوجته وتسر عليه وتثقل عليه. في كل مولود لا بد من هدية، في كل زواج لا بد من هدية. ما هي النتيجة؟ أنه لن يذهب إلى الزواجات. وإذا استمرت المرأة في إلحاحها وفي إثقال على زوجها قامت، وقد تؤدي إلى الطلاق، وقد حدث هذا لدى كثير من الناس. قد تأتي امرأة وتقول لا بد أن نهدي لهؤلاء هذه الهدية، فيأتي بهدية متواضعة تتماشى مع حاله. تقول الزوجة لا، لأن فلانة قد أهدت هدية بكذا ألف قطعة ذهب. يا أخي هو لا يستطيع، لا يتمكن. فلا بد من الواقعية أقول في حفلات الزواج وفي الهدايا وفي المهور. هذا أو هذه مسألة مهمة في دوام الحياة الزوجية. المسألة الثانية في النفقة وخطورة تحميل الزوج ما لا يستطيع، والمحاكاة في هذا الأمر أمر واضح. ويعطيكم يكفي أخوان قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، لما أصرت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في النفقة وهو رسول الله، ماذا فعل؟ تركهن شهرا صلى الله عليه وسلم، خرج من بيوتهن وجلس شهرا قاطعا لأزواجه. بل نزلت الآيات العجيبة في هذا الأمر، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أيضا الواقعية في الصفات والابتعاد عن المثالية، ولي وقفة في هذه المسألة. الواحد منا الآن أو أي واحد يريد يتزوج يتصور في هذه الزوجة أبرز الصفات، أنها في الجمال أحسن النساء، وأنها في الدين من أحسن النساء، هذا إذا كان يهتم في أمر الدين، وأنها في المال من أحسن النساء، وهذا لا يمكن. حتى أذكر منذ أيام واحد يتحدث في هذه القضية ويطلب مرأة في هذه الصفات، قال له خلاص أبشر هذه الصفات أنا عندي الخلاف، بس لازم تنتظر. قال مستعد أنتظر، قال تلقاها في الجنة. هذه يبغاها من أحسن النساء جمالا ودينا ومالا، وحتى يحدد صفات إخوانها وخواتها وأعمامها. مثاليات؟ لا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قد تكون متوسطة الجمال ولكنها كذلك في أمور الدين أحسن، في أمور العشرة ممتازة، أو العكس. كذلك الزوج أيضا، المرأة تريد مثالية من زوجها، لا لا يحصل هذا أيها الأخوان. فلا بد من الواقعية. ولي مسألة في قضية الواقعية أيضا تتعلق في المبالغة في هذا الأمر أو التساهل فيه. هناك من يبالغون وهناك من يتساهل، والتوسط هو الصحيح. والمرأة فيها مهما كانت المرأة إلا أن شاء الله فيها صفات حسن وفيها صفات نقص، والرجل أيضا مهما كان الرجل فيه صفات حسن وصفات نقص. إذن فالواقعية مهمة جدا في هذا الأمر. ثالثا من الواقعية في أداء الحقوق والقيام بالواجبات. لا تطلب من امرأتك شططا، لا تطلب أن البيت يكون مثالي في خدمته في تصرفاته. المثالية لا واقع لها في الحياة أخرى. لماذا سميت مثالية؟ لأنه لا وجود لها. يقول الشاعر في هذه المسألة سامح ولا تستوفي حقك كله، وابقي فلم يستقف قط كريم، ولا تغلي في شيء من الأمر، واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ويقول شاعر آخر ينبه على الواقعية وعدم المبالغة في الأمور سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو سقط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، وأطعه إن عاصى وهن إن عز وابن إذا شطط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط؟ لا يوجد هذا إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في الواقعية أهمية معرفة نفسية كل من الزوجين. يا أخوان معرفة نفسية كل من الزوجين من أفضل المقومات الزوجية، ولذلك يقول بعض الاختصاصيين في هذا الأمر من أول ليلة عليه أن ينظر إلى نفسية زوجته، والمرأة تبحث عن نفسية زوجتها. وأذكر قصة مهمة في هذا الموضوع لشريح القاضي، شريح القاضي عندما تزوج امرأة من بني تميم يقول فلما أدخلت علي قمت أتوضأ فقامت تتوضأ معي، فقمت أصلي السنة فقامت تصلي معي، فلما انتهيت من الصلاة دعا بالدعاء المعروف في هذا الجانب، بأن تكون ناصية مباركة وأن يعطيه من خيرها ويكفيه من شرها. قالت له: يا رجل، حمدت الله وأثنت عليه هذه المرأة وقالت: إنني امرأة غريبة عليك، فماذا تحب وماذا تكره؟ ماذا تحب فآتيه وماذا تكره فأجتنبه؟ فقال لها: إنني أحب كذا وأحب كذا وأكره كذا وأكره كذا. قالت له: هل تحب أن يزورك أهلي؟ قال: إنني رجل قاضي وأخاف أن أملهم. قالت له: أم تحب أن يزورك من جيرانك؟ قال: أحب أن يزورني بنو فلان لأنهم قوم طيبون، ولا يزورني فلان لأنهم قوم سوء. يقول شريح: فجلست معي هذه المرأة وأنا في أرغد عيش عدة أشهر إلى أن حال الحول، فدخلت يوما على البيت وإذا امرأة عجوز تأمر وتنهى في البيت. فقلت لها: من هذه؟ قالت: هذه أمي. فقالت لي الأم: أهلا، حياك الله. فقلت لها: ماذا عندك؟ قالت: كيف أنت وزوجتك؟ قلت لها: خير زوجة. قالت: إنه ما حوت البيوت خيرا من الورهاء المتدللة، فإذا رابك من زوجتك شيء فعليك بالصوت. هكذا تقول الأم. فكانت تأمر وتنهى، توصي ابنتها بوصية جميلة لتحافظ على زوجها. يقول شريح: فكانت تأتي هذه الأم في كل سنة مرة وتنصح ابنتها بنصيحة جديدة. فمكثت مع زوجتي 20 سنة لم أغضب منها إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. 20 سنة. لماذا؟ لأنه في أول ليلة عرف نفسيتها وعرفت نفسيته. من أول ليلة عرف الحقوق الواجبة بين الزوج وزوجته، وهي التزمت بهذا وهو التزم بذاك، فعاش 20 سنة لم يغضب منها إلا مرة واحدة. ويقول ويعترف شريح رحمه الله بأنه كان لها ظالما. هذه السعادة. إذن أنبه الشباب، أنبه المقبلين على الزواج، بأن ينتبهوا لأهمية نفسية الزوج والزوجة. المرأة، ولا يعني لا بد من السؤال، قد يكون من الصعوبة في أول لولا أن تسأله أو يسألها، أقول المرأة الذكية والرجل الذكي يدرك نفسية امرأته من التجربة ومن الواقع، وخلال أيام تستطيع أن تعرف خلق الزوج وهو يستطيع أن يعرف خلق الزوجة، وبهذا تستمر المودة والمحبة بين الزوجين. من مقومات السعادة خامسا حسن العلاقة مع الآخرين، لأن العلاقة مع الآخرين من المشكلات أحيانا التي تقع. والعلاقة مع الآخرين على نوعين: أولا الأهل والأقارب، والد الزوجة، وهذه مسألة خاصة أقارب الزوجين. هناك في الحقيقة خطأ يقع فيه كثير من الأزواج وكثير من النساء، بخاصة أقول الأزواج يقعون في خطأ في العلاقة بأهل الزوجة، وأحيانا الزوجة تقع في خطأ مع أهل الزوج. فلا بد من حسن العلاقة مع الزوجين وبخاصة الوالدين. على الزوج أن يراعي والد ووالدة زوجته، وعلى الزوجة أن تراعي والد ووالدة زوجها. هذه مسألة مهمة. ثانيا الأقارب. صحيح أقول بحق قد تكون الزوجة لا تحب كل أقارب زوجها، لكن لا يحق لها بوجه من الوجوه أن تتكلم عنهم أو أن تقدح فيهم، فضلا عن الوالدين حتى الأقارب، وعليها أن تتحمل، وإذا زاروها أن تظهر البشاشة، لأن هذا يسر الزوج. وكذلك الزوج، بعض الأزواج فعلا قد لا يرتاح لبعض أقارب زوجته، وهذه أمور لا يملك الإنسان التغيير منها، لكن إياه أن يظهر لزوجته أو أن يسب هؤلاء الأقارب، لأنه يغضب زوجته ويدخل التعاسة في بيت زوجته وفي بيته هو في الحقيقة، وفي النهاية تكون العاقبة وخيمة. ثالثا العلاقة مع الجيران. لا بد أن تكون العلاقة مع الجيران ضمن إطار مهم. إذا العلاقة مع الآخرين مقوم من مقومات السعادة الزوجية. سادسا من مقومات السعادة القدرة على حل المشكلات، ولي وقفة طويلة قليلا لخطورة هذا الموضوع. أولا الحكمة وعدم التعجل والقدرة على التكيف. يا أخوان، لا يخلو بيت من البيوت من مشكلة، والدليل على ذلك: هل خلت بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة؟ وهو الذي يقول: أنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ومع ذلك فيها مشكلات بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ترك كما قلت لكم بيته لمدة شهر، هجر جميع الزوجات. اسمعوا إلى بعض القصص في هذا الجانب. والذي أقول الحكمة وعدم التعجل والقدرة على التكيف: كان الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح جالسا عند أحد زوجاته، وجاءت زوجة أخرى وأرسلت هدية للرسول طعام في صفحة. فلما أقبل الخادم في هذا الطعام جاءت الزوجة التي عندها الرسول صلى الله عليه وسلم فضربت الصفحة بما فيها من طعام غضبا وكسرتها ورمت الطعام. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ضربها. ماذا فعل؟ قام صلى الله عليه وسلم وأخذ الصفحة المنكسرة وبدأ يجمعها شيئا فشيئا ويضع الطعام فيها ويقول غارت أمكم. ابتسامة، غارت أمكم. وقال للخادم قف، انظروا الحكمة العجيبة، قف. وذهب وجاء بصفحة جديدة موجودة في بيت هذه الزوجة وأعطاها للخادم وقال أعدها. فحل مشكلتين بحكمته وابتسامته وقال غارت أمكم. عدم التعجل. ثانيا أو نقطة مهمة في هذا الموضوع وهو التكيف. كيف التكيف؟ تصوروا امرأة نشأت في بيت عدة سنوات، 20 سنة، 25 سنة، 18 عاما ضمن منهج معين، ورجل تربى عدة سنوات في منهج، قد يكون من الصعوبة خلال اسبوع او اسبوعين ان تكون الحياة متساوية. فلا بد من توطين النفس على التكيف في هذا الامر يا اخوان، ولا بد ان يوطن الزوج وتوطن الزوجة نفسها على الاستعداد للتكيف في هذا الامر. ويحدثني احد الاحبة ان هذه المسألة وهو متخصص في هذا الجانب من ابرز المشكلات التي تواجه الازواج، لاننا نرى ان بعض الزواج يحدث الطلاق بعد اسبوع او اسبوعين. لماذا؟ لان ما يحدث تكيف. فلا بد من الحكمة وعدم التعجل والقدرة على التكيف. ثانيا ضبط اللسان. اطالب الزوج واطالب الزوجة بان كل واحد منهما يضبط لسانه في هذا الامر. عدم ضبط اللسان ادى الى مشكلات لا نهاية لها. والشاعر يقول في هذه المسألة: يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرأ على نهل. احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاه الشجعان. الصمت زين والسكوت سلامة، فاذا نطقت فلا تكن نكثارا، فاذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ او من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، ان النديم لمشتق من الندم. ايضا عدم نقل المشكلات خارج البيت. من الملاحظ من الاخطاء من الزوج والزوجة نقل المشكلات. الزوجة اذا ذهبت الى اهلها: زوجي فيه كذا ويفعل كذا. ماذا يفعل اهلك يا اخي؟ اهلها ماذا يفعلون؟ انما تزداد الغيرة، الغيظ على الزوج، وتزداد المشكلة. وكذلك الزوج ينقل مشكلات زوجته لابيه او لامه، هذا غلط. لا يجوز نقل المشكلات التي تقع بين الزوج والزوجة خارج البيت الا في حدود الضرورة القصوى. هذه تحدث الحقيقة مشكلات ويغضب الآباء. يقول لي أحد الأخوة منذ أيام أنه زوجته نقلت مشكلة لوالديها، فجاء الأب قال بنتنا تفعل فيها كذا وكذا، وأخذ البنت، صارت مشكلة. وبعد أيام تزوج وزوجة ثانية، خلاص. وهكذا تتفاق المشكلات. وأصر الآن أهل الزوجة إلا أن يطلق بنته، قال لن أطلق. ما السبب؟ لأنها هي التي تسببت، نقلت المشكلة. احيانا ايضا الزوج ينقل المشكلة، اقول خطأ، لا تنقلها الا عند الضرورة القصوى لاناس كما ساذكر في الفقرة التي بعدها. اقول، يقول الشاعر: ان عضك الدهر فكن صابرا على الذي نالك من عضته، او مسك الضر فلا تشتكي الا لمن تطمع في رحمته. او مسك الضر فلا تشتكي الا لمن تطمع في رحمته. وهذا النقطة الرابعة، وهي استشارة ذوي العقول واهل الاختصاص. اقول ذوي العقول واهل الاختصاص، اذا وقعت مشكلة في بيتك استشر ذوي العقول. يقول احد الاخوة منذ ايام، بالامس يتحدث في هذه القضية، ان وقعت مشكلة في بيته فكادت ان تصل الى امر محزن، فكان يعرف رجلا له تجربة وعاقل في هذا المجال، فذهب اليه وقال: ابدا ما عندك مشكلة، اذا التزمت بما اقول لك اطمئن ان الامر سيكون على خير. يقول: فقلت اتفضل. فاعطاه حل لمشكلته بالصبر والحكمة وكيف يتلافاها مع زوجته، وسبحان الله، يقول انقلبت المشكلة هذه الى سعادة في بيته، حتى اذا تذكرتها الزوجة يعني خجلت من تصرفها مع زوجها. ويقول: حمدت الله انني حفظت لساني وما استعجلت في تصرف من موقفها. فلا بد من الحكمة في هذا الامر ايها الاحباب، واستشارة ذوي العقول. ولذلك يقول جل وعلا: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ايضا لا بد من الرضاء بالقضاء والقدر. ان خفتم شقاق بينهما، لا بد من الرضاء بالقضاء والقدر. كيف قد يسأل واحد منكم ايش دخل الرضا بالقضاء والقدر في موضوع الزواج والسعادة الزوجية؟ لا اقول لا. كيف يتمثل هذا في عدة نقاط. النقطة الاولى عدم الانجاب. قد لا تنجب المرأة او لا ينجب الرجل، فلا بد من الرضاء بالقضاء والقدر. والرضاء بالقضاء والقدر يتمثل في عدة صور، وهنا يأتي عند المصائب. ثانيا قد تنجب المرأة وتكون المرأة تنجب بنات، والحقيقة ليس هذا امر متعلق بالمرأة، الانجاب من الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق لا بالرجل ولا بالمرأة، حكمة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناث ويهب سبحانه وتعالى لمن يشاء ذكور، ويجعل بعضهم له إناث وله ذكور، كما ورد في الآية كما تعلمون. بعض الرجال من الخطأ إذا بدأت زوجة تأتي ببنات قال يجب من ولد لم يزوج عليه. طيب ذنبها فعلا؟ ما ذنبها؟ وهذا سمعته من أكثر من إنسان. خلاص الله أبغى الزوجة أن أجيب بنات. وتعجبني هنا قصة لامرأة كانت تأتي بالبنات، جاء رجل زوجها وبدأ مرة عند فلان مرة فلان يبدأ أن يبحث عن فتاة أخرى. فمرة من المرات دخل عليها ومعها طفلة من أحد الأطفال وتداعبها تقول اسمه أبو حمزة: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك في أيدينا، وإنما نحن كالأرض لزارعين ننبت ما زرعه فينا. صح. فيقول فابتسم وعلم خطأه ودامت عشرته مع زوجته بقية حياته بحكمة عجيبة. ما جاءت وأقامت عليه لسانها أبدا، سوت أبيات وبدأت تداعب ابنتها وهو جالس: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذاك في أيدينا، وإنما نحن هنا الكلام العجيب، وإنما نحن كالأرض لزارعين ننبت ما زرعه فينا. ما لها ذنب في الموضوع؟ أقول هذه أيضا من الرضا بالقضاء والقدر. كذلك العاهات، قد يأتي للأولاد أو لأحد الزوجين عاهات الأولاد، ويبدأ الزوج: أنت تأتين بأولاد لهم عاهات، أولاد مشلولين. ما ذنبها وما ذنبه هو أيضا؟ إن كان لها علاج فالحمد لله المستشفيات موجودة يعالج، لكن لابد من الرضاء بالقضاء والقدر في هذا الجانب. كذلك أيضا العاهة في أحد الزوجين، لا يجوز لأحد من الزوجين أن يعير زوجته ويتابعها: أنت فيك كذا، أنت دميمة. وتعلمون القصة التي نشرت منذ أيام في جريدة الرياض، مرأة قامت وقتلت زوجها، امرأة مصرية قتلت زوجها وقطعته 9 قطع ووزعته في أنحاء متفرقة. فلما قالوا لها: لماذا فعلت هذا؟ قالت: لأنه كثيرا ما يعيرني بدمامتي ويقول سأتزوج عليك. فوصلت الحالة معها إلى ماذا؟ إلى أن قتلت. نعم. فأقول لا بد من الرضاء بالقضاء والقدر وعدم التعيير بين الزوجين. أيضا ما يحدث من مصائب الدنيا من حوادث أو غيرها لا بد أن تتحمل المرأة ويتحمل الرجل. إذن الإيمان بالقضاء والقدر باب من أبواب السعادة الزوجية، بل هو من أهم أبواب السعادة الزوجية. أخيرا أيها الأحبة، أشير إلى قضية تتعلق بالأولاد. كيف؟ وهذا الموضوع في الحقيقة يبدو أنني تجاوزته، ومكانه هو الرابع، تجاوزته خطأ، وهو الرابع من مقومات السعادة الزوجية، من المشكلات التي وجدتها تحدث بين الزوجين ما يتعلق بالأولاد. فلا بد من التفاهم حول الأولاد، وهذا يتمثل في النقاط الآتية. من الظواهر السيئة الآن أن بعض الفتيات هداهن الله، ويحدث أحيانا من الأزواج أنه بعد الزواج لا يريد أولاد. بعض الأزواج يقول لزوجة: لا بد أن تستعملي حبوب الحمل لمدة 4 سنوات 5 سنوات، خلينا نتمتع في شبابنا، وهذا لا يجوز. أو بعض النساء تقول: لا أنا أريد أستعمل حبوب حتى نشوف حياتنا، أصلحت سنة سنتين نجرب ولا نمشي. هذا الحقيقة غلط وخطير واستباق وتشاؤم قبل حدوث الأمر. وهذه الظاهرة بل أدت التقارير الطبية إلى العقم عند النساء. قضية استخدام حبوب الحمل بعد الزواج قبل الإنجاب أدت عند كثير من النساء إلى العقم، وأدت عند بعض الرجال إلى الطلاق. فأقول، وهذه قصة حدثت منذ فترة قريبة يعرضها على صاحبها، أنها جلست معه 4 سنوات أو 3 سنوات كل سنة تقول: حتى أنتي من الدراسة، ما أريد أنجب حتى أنتي من الدراسة. بعد ما انتهت من الدراسة قالت: لا أنا بستلم العمل، أول سنة صعب علي. فهو الآن أصر على طلاقها. هذا غلط، هذا ما يتعلق بالإنجاب. ثانيا المولود الأول، يحدث خلل عند المولود الأول، وما يتفاهم الوالدان عند المولود الأول، وهذا غلط. المسألة الثالثة الأولاد، مما ألاحظ عدم التفاهم في تربية الأولاد. الأم تريد منهج والأب يريد منهج، وهذا خلط. المنهج الصحيح هو المنهج الشرعي. والقوامة في هذا الأمر للزوج، ويجب أن يتفاهم الزوجان تفاهما تاما في تربية الأولاد. وأنبه إلى مسألة يسيرة حول الأولاد، المشكلات يا أخوان التي تحدث إما مع الأولاد أو مع الزوجين، وبالذات مع الأولاد، أنصح كل أب وأنصح كل أم ألا تتدخل في شؤون أولادها مع زوجها. كيف؟ لو أن الأب ضرب الولد، حتى لو أخطأ الأب لا يجوز أن تأتي الأم تقول أخطأت على ابني، لماذا تضربه؟ خطأ. يمكن أن تسكت، وإذا ذهب الأولاد تأتي إليه وتقول غلط، أخطأت، الولد لا يستحق هذا ما فعلت معه. أو العكس، المرأة لو ضربت ابنها، وكثير من النساء تضرب ابنها بمبرر وبدون مبرر لأتفه الأسباب. بعض الأزواج يغضب ويتكلم على الزوجة أمام الأولاد، وهنا يهين شخصيتها ويحقر شخصيتها، فينشأ الأولاد لا يحترمون أمهم. والله يا أخوان أعرف قصة محزنة للغاية، رجل كان يهين زوجته أمام أولاده. تصوروا ماذا نشأ الأولاد؟ أربعة، كل واحد معه سيارة وتركب في النقل الجماعي، ما أحد عنده استعداد يوديها شيء مشوار. لم تكن لأمهم شخصية بعد ذلك، تضطر تركب في النقل الجماعي يا أخوان، وعندها أربعة أولاد كل واحد معه سيارة. أحيانا الواحد يتفضل عليها، أحيانا يتفضل يسوي معروف بها مع كل أسف. ما السبب؟ تدخل الزوج أحيانا أمام الأم أو العكس. قد يقول القائل تبغى نتركها، أقول لا، لا تتدخل أمام الأولاد. إذا أخطأت على الأولاد وذهب الأولاد أصرف الأولاد، تكلم معها قومها، والعكس كذلك، إذا أخطأ الأب تنصحه المرأة، لكن أمام الأولاد غلط، هذا يحدث شقاق وفراق وفتنة في داخل البيت وسوء تربية للأولاد. هذا ما يتعلق بالتفاهم حول الأولاد. فأعود أخيرا إلى أمور لا بد من التنبيه عليها، وقد أطلت عليكم ولكن الموضوع مهم ومتشعب جزاكم الله خيرا. فأقول أولا، عمل المرأة ما لها وما عليها. من المشكلات الآن ما يتعلق بعمل المرأة، تعرفون الآن كثير من الزوجات خاصة المتعلمات بدأت تعمل في التدريس أو في غيرها أو في غير التدريس، وهذا أحدث مشكلات زوجية كثيرة أرجو أن ننتبه لها الزوجات. والأمر في ذلك، إذا كان الرجل قد اشترط على زوجته أنها لا تعمل لا يجوز أن تعمل، المؤمنون على شروط. إن كان قد اشترط عليها أن تعمل سنا معينة ثم تنفصل فإنه هذا أيضا كذلك. أما إذا كان الأمر مطلق لم يشترط عليها ولم تشترط عليه، فإن الحق للزوج، إن رضي بعملها تعمل، وإن لم يرضى بعملها يجب أن تستقيل فورا. فإن كان أهلها قد اشترطوا فلا بد أن نلتزم بالشرط الذي رضي به، إن لم يشترطوا فهذا أمر آخر. الناحية الثانية، مال المرأة. يا أخوان، من الأخطاء الآن أن بعض الأزواج يريد أن يتسلط على المرأة في مالها، والمرأة حرة في مالها، أبيها لا يحق له أن يتصرف في مالها. قصة أيضا حدثت منذ أيام ونشرت في جريدة الرياض، امرأة أخذت زوجها وخدرته ثم قتلت وقطعته عدة قطع ووزعته في مدينتين وفي مصب المجاري أعزكم الله، ثم وجدوها وسألوها ما السبب في ذلك، قالت إنه يضربني وإنه يتسلط على مالي. هذه النقطة، تسلط على المال خطير في الحياة الزوجية، بل لا يجوز للزوج شرعا هذا الأمر إلا برضاها، إذا كان برضاها هذا أمر آخر. فأنبه إلى خطورة هذه المسألة وإلى أهميتها. من الحقوق المشتركة يا أخوان اللي يجب أن ننتبه لها، نحن الآن نشعر أنه يجب أن تتزين الزوجة للزوج، أقول هذا صحيح، لكننا نخفي أو نغفل عن يجب أن يتزين الزوج لزوجته. قد تكون هذا كلام غريب، أقول لا ضروري، التزين ما معنى التزين في المكياج او في المرآة، لا، زينة الرجل في قوته، زينة الرجل في حسن عشرته، زينة الرجل في قوامته. لكن ايضا بعض المظاهر التي لا بد منها، المرأة تسر اذا وجدت هذا الامر في زوجها. جاءت امرأة، جاء رجل لامرأة وقال اريد ان اتزوجك وكان فيه شيء، فقالت له نعم لكن اخبروه، تقول للوسطى اخبروه ان في رأسي شيبا، فقال لا 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 ما أريدها فيها شيء ما أريدها. فقالت له والله ليس في رأسي شعرة إلا وهي سوداء، ولكن أردت أن أعلمه أن ما يكرهه فينا نكرهه فيه. فالقضية، المرأة تريد من زوجها الحسن، تريد المظهر الجميل، لكن في حدود زينة الرجل الشرعية. فبعض الرجال مهمل في هذا الجانب، بل النساء بعضهن مهمل، بعض النساء تهمل هذا الأمر. حتى سمعت أحد الأزواج يقول أنا أفرح إذا جاء موسم زواج ولا العيد، قلت ليش؟ قال حتى أشتريت متزينة، أفرح إذا عزمنا أحد، ما تزين إلا الزواج ولا العزيمة، أما لي أنا يخاف الله. هذه قضية غريبة، بل من الطرائف العجيبة، واحد يحكي عن زوجته أنها كانت مهملة له، فيقول أنه اضطر وتزوج، يقول بعد أن تزوجت وجئت للبيت في الليلة الثانية، جئت للبيت الأول فقابلتني امرأة، هو يقولها على كل حال على ذمته، يقول تنحنحت على أنها امرأة أجنبية. قالت لا أنا زوجتك. قلت طلعت شيء جديد، لو أنت معلمتها قبل أن تزوجت لماذا تزينت بعد أن تزوجت؟ يقول كانت تهملني إهمال عجيب فاضطر أن أتزوج زوجة أخرى، فيقول لما رأيتها بعد الزواج متجملة شكيت أن هذه زوجتي، فقلت لها لو كنت على هذه الحالة قبل الزواج ما تزوجت. إذن الحقيقة من الثغرات الموجودة الآن إهمال كثير من الزوجات لأزواجهن، له في الملابس الرثة، عدم الاهتمام، اللامبالاة، وللناس الجانب الآخر. هذا إذا كان بعد تحافظ على الجانب الشرعي، والعكس ذلك بعض الرجال لا يبالي في هذا الأمر. فأقول أنبه الأخوة من أجل سعادة، الكلمة الطيبة، اللباس المناسب، أن يسألها أو أن يبحث عما يناسبها وأن تبحث عما يناسبه. هذا الآن في بعض المجتمعات وخاصة في بعض مجتمعاتنا مفقود. هناك شيوع مفاهيم خاطئة يا أخوان أنبه إليها، وبخاصة ما يتعلق في الحمات، يتعلق بأم الزوج والحمات. الصحف تعلق على الحمات، الحمات أم الزوج، أم الزوجة أو أم الزوج، يتعلق بأم الزوج وأم الزوجة. النساء يعلقن على أم الزوج والرجال يعلقون على أم الزوجة. حتى آخر ما قرأت في جريدة من أيام من أربعة تزوجوا من خوات، طبعا قد تكون قصة غير صحيحة لكن هكذا نشرت. وهذه المشكلة الموجودة، المعنى الذي يركز الآن بالتمثيليات في الصحف في الكاركتير غلط. فقال لهم أحد لماذا تزوجتم أربع خوات؟ أنتم أربعة. قال كل واحد منا يستر له ربع حمات. هذه مشكلة ترسيخ هذه المفاهيم يا أخوان. بعض الأمهات كأم زوجة شريح، هي التي قومت ابنتها وربتها، كذلك أم الزوجة أم الزوج. نساء صالحات فيهن خير يا أخوان. فهناك شيوع مفاهيم خاطئة عند الرجال وعند النساء، فأنبه إلى خطورتهما هذا الأمر. أيضا هناك مسألة تتعلق بتعدد الزوجات. تعدد الزوجات مشروع ولا يجوز أن نناقش فيه، بل يخشى على الإنسان على دينه لو ناقش في شرعية هذا الأمر. بل الذين يكتبون بالهزامية أن تعدد الزوجات ما يتم إلا بشروط قاسية وظروف حتى أنه يصبح من النظريات أو مع وقف التنفيذ، هذا غلط. لكن أيضا الزواج وتعدد الزوجات له منهج معين وله شروط معينة، ليس هذا مكان شرحها. إنما أقول من ملاحظاتي بهذا الأمر لا بد من الاعتدال من قبل النساء ومن قبل الرجال في هذه المسألة، والالتزام بالمنهج الشرعي فيما يتعلق بتعدد الزوجات وعدم التعجل. ومن ملاحظاتي أن بعض الأزواج يتعجل في الزواج فقط نكاية بزوجته أو تحدي، هذا ما يصلح. لا، ما هكذا يتزوج المسلم، إنما هناك أمور تراعى في الزواج، منها العدالة، القوامة، القدرة على العدل والقيام بالحقوق الزوجية. فإذا اكتملت عناصر القدرة المالية والمعنوية والجسمية والنفسية يتمكن الإنسان من الزواج. فأقول هناك غلط من بعض الرجال في هذه المسألة وغلط من بعض النساء، ولا يتسع المقام للتفصيل. وإنما لملاحظة أن بعض الشباب هداهم الله وغير الشباب الحقيقة، يمكن حتى لا يزعل علي أخوان الشباب، أقول حتى الشياب، التهديد دائما بالزواج، تهديد. هو الحقيقة ما عنده استعداد يفعل، أنا أقول ما عنده استعداد يفعل، لكنه يربك زوجته ويؤثر عليها. حتى أذكر قصة طريفة، يقول لأحد الأزواج أني دائما أهدد زوجتي. صارت زوجته شجاعة، قالت أتحداك تزوج. ما تزوج، يقول خلاص سقط هذا السلاح من إيدي، يقول تمنيت أني ما قلته. فعلا قالت له بالحرف الواحد، قالت أتحداك تزوج، هي بخصبة وعلاك ما تزوج. فإذا الأخوان التحدي في العبارات هذه والتحدي وسأتزوج وسأفعل، لا قيمة لها. إن أردت أن تفعل فافعل بدون هذا الأمر وبدون هذا الكلام. ولا يكون أيضا كواحد كان سأل عن الزواج وتعدد الزوجات وكان يريد من تعدد الزوجات شهوة فقط، ما كان له أغراض شرعية وأهداف سامية وزيادة النسل، لا. ولذلك تورط وقال هذه الأبيات، يقول تزوجت اثنتين فرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخطة هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، لا بد أحد زعلانة، وألقى في المعيشة كل ضر، كذاك الضر بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين، فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين، فعش عزبا فإن لم تستطعه فواحدة تكفيك شر الضرتين. وأقول لا هذا صحيح ولا هذا المنهج صحيح، لأن منهجه في التعدد كان خطأ، أراد شهوة فقط، فوقع في الغلط ووقع في المشكلات التي لا تنتهي. ولكن لو أراد المنهج الشرعي لما حدث له ما حدث. أخيرا المعاصي بحثا عن السعادة. بعض الأزواج يتصور أنه عن طريق السعادة يعمل معاصي، وبعض الزوجات تفعل هذا. مثلا السفر للخارج ما يسمونه بشهر العسل، وهذه بدعة جاءتنا من الغرب، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدرة بالقدرة. وهذا الحقيقة خطير. السفر للخارج له آثار، والمشكلة هم يقولون شهر العسل لأن سعادتهم في شهر بس وبعدين تخرب الدنيا. أما المسلم حياته كلها إن شاء الله عسل، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. حتى لو طلق زوجته أو كان الفراق بينهما يجب أن يكون بينهما عسل. يقول لي أحد الأحبة: عاشت معي زوجتي عدة سنوات، والله ما سمعت منها كلمة نابية، وما سمعت مني كلمة نابية، وافترقنا على ذلك. طلقها وما سمعت منه كلمة تبغضها أو سمع منها كلمة تبغضها. هذا المنهج الشرعي. ثانيا رؤية الأفلام، وخاصة الأفلام السيئة الآن انتشر بعض الزوجين في الأزواج، وخاصة أول الزواج يرون بعض الأفلام، وهذا غلط وخطير على حياة الزوجين. المجلات الخليعة كذلك، وما يكتب وما يكتبه الغرب عن كيف تكون العلاقة بين الزوجين. أيضا طاعة الزوج فيما حرم الله، بعض الأزواج يطلب من الزوجة السفور والاختلاط بالرجال وتقديم الضيافة، هذا حرام لا يجوز، ولا يحق للمرأة ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك. الإسراف بجميع أنواعه. أخيرا الاستمتاع إلى أو الاستماع إلى ما حرم الله مما يثير الغرائز والمشاعر. وأخيرا أحبتي أقول علينا أن نتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى لأزواج السعداء في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ويقول جل وعلا: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. وليحذر الزوجان أن يكونا ممن يقول الله فيهم يوم القيامة: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أيها الأخوة الكرام، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن تكون حياتنا مستقرة هانئة هادئة. وإذا تمعنا في هذه المقومات التي ذكرتها فإنها تكون سببا بإذن الله لسعادة أبدية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر عن الإطالة فإن الموضوع قد أجبرني على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ورد أسئلة كثيرة نعرض بعضها، وبعضها يدخل في بعض. منها سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد من فضيلتكم نصيحة وحث الشباب على الزواج المبكر، وما رأيكم في من يعتذر عن الزواج بحجة أنه يقول ليس لي دخل ثابت مع أنه بحاجة للزواج، وهو يعترف بذلك وبأنه يدرس في الكلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يكفي أن أنصح هؤلاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر الحديث كما تعلمون، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الآن من الظواهر نسميها ظواهر العصر الحاضر المؤسفة، وهي تقليد سيء تأخير الزواج. يبلغ الشاب 30 أو يتعدى 30 أن يخرج من مرحلة الشباب إلى الكهولة وهو لم يتزوج، وبحجج واهية. قد أحيانا قد لا يكون حتى هذا عذر، قضية المادة ولا غيرها، أكمل تعليمي. وهذا حتى أصبح عند الفتيات، المرأة التي كانت في السابق تكون جدة أصبحت الآن ما تتزوج. يقول الشافعي: رأيت جدة عمرها 21 سنة، الآن عندنا يقول من وقت الزواج 21 سنة إلى 25. كذلك الشباب، ما بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو بن العاص إلا 12 عام، قيل 12 عام وقيل 13 عام بينهما في السن. أي تزوج عمرو وعمره 12 سنة، عمره 12 سنة أو 13 سنة. حقيقة الواقع الآن غلط، وأقول لهؤلاء أقدموا وستجدون العون إن شاء الله. ومسألة حتى أكون نفسي وأثث ويكون لي دخل ثابت، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. واطمئن أن كل مخلوق له رزق قد كتب له. هذه مسألة أيها الأخوة. وهناك قصص كثيرة في هذا المجال، أن كل مولود له رزقه وكل زوجة معها رزقها، لكن لا يتسع المقام لأن حريص أن يجيب على عدد من الأسئلة مع الاختصار الشديد. فأقول عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحصنوا فروجهم، وما كثرت الآن الفتن والمشكلات وما كثر ما تعلمونه من أمور الفتيان والفتيات إلا بالتأخر بسبب الزواج. فأنصح الشباب بصفة خاصة وأنصح أولياء الأمور بأن يبادروا في تزويج فتياتهم البنات إذا جاء من يرضون دينه وأمانته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. وها نحن نرى الآن الفتنة ونرى الفساد العريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ذكرتم رؤية الخاطب للمخطوبة وتحدثتم عن الوسطية في هذا، لكن الواقع يبكي في هذا الأمر كما أشرتم، فهل ترك ذلك درءا للمفسدة أولى من جلب المصلحة، لأن الناس أخذوا بالرؤية دون الحدود الشرعية؟
لا، الخير كل الخير في الشريعة، الخير كل الخير في ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وادعاء أن أترك هذا الأمر لهذا الأمر فيه نظر. أقول لا، ما دام الناس توسعوا، وأقول لكم بسبب أن توسع كثير من الناس الآن في موضوع الرؤية لتشدد الآخرين في عدم الرؤية. لاحظوا ما يحدث من هنا طرف إلا يحدث الطرف الآخر، قضية سنة كونية، ولكن لو أن الناس التزموا بالرؤية الشرعية ما رأينا ما نراه الآن، والتشديد على هؤلاء المتشددين والتعنيف عليهم وكذا وكذا، حتى لجأوا إلى الطرف الآخر الرؤية غير الشرعية والخروج مع الخاطب والسهر معه، حتى وقعت فتن عظيمة، قصص والله يا أخوان مؤلمة، بسبب غرور أو تغرير ببعض الفتيات بأنه يخطبها حتى يراها، وشيئا فشيئا حتى ينهي هذه الفتاة ثم يلفظها ويرميها. هذا هو الواقع، وقصص الآن كثيرة في هذا الجانب. أقول لا، ليس الحل بأن نترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحل هو الالتزام بسنة الرسول، الالتزام الدقيق في الوسطية في الشرع، أن يراها الرؤية الشرعية المعروفة. نعم.
هناك أمور تكدر سعادة الزوجين، منها دخول السوق، التدريس، الخادمة، الأولاد، نرجو إلقاء الضوء على هذه الأمور الأربعة.
صحيح، هنا التدريس، الأخوان يقول دخول السوق، التدريس، الخادمة، الأولاد. أما دخول السوق فلو التزمت الفتاة المرأة بالحجاب الشرعي وبأقل جانب من الضرورة للضرورة فإنه لا مانع من دخولها، إلا إذا خشي زوجها من الفتنة كما يحدث الآن في بعض الأسواق فإن له حق أن يمنعها، لكن لا بد أن يأتي لها بما تريد، ويتحمل قضية أنه يذهب مرة مرتين ثلاث، هذا يصلح لها هذا ما يصلح لها، لا بد، كل شيء له ضريبة، لا بد من هذا الأمر، وإلا يضطر يدخل معها في الشهر مرة أو في الشهرين عند الضرورة القصوى، ويبحث عن الأوقات المناسبة. يعني من الأشياء الطريفة اللي أذكرها لأحد الزملاء، يقول أنا أبحث عن الأوقات اللي فيها مبارات، أدخل بزوجتي للسوق، الحمد لله ما ألقى أحد في السوق. هذه مثال، يعني يمكن الواحد يجد له مدخل في هذه الأمور، فتجد تقضي حاجتك، لكن لا تتركها وحدها، أرمها في الشارع أجلس بعد ساعتين أو أربع ساعات، ما ياخذ الواحد لو عنز ما تركها، عنز من زوجته، فكيف في هذا الأمر؟ لأنك قد تقول أنا أثق في زوجتي. نعم أنت تثق في زوجتك، لكنك لا تثق بالناس الموجودين في السوق. زوجتك إن شاء الله محترمة، دينها عفيف، لكنك هل تثق بالذئاب؟ ما تثق بالذئاب، حتى لو ثقت في العنز أنها تعرف البيت ما تثق بالذئاب، فكيف هذا الأمر يا أخوان؟ خطير. بعض الناس الآن يتساهل في موضوع الزوجة وخروجها للسوق، بل مع كل أسف أن كثير من النساء تخرج للسوق متزينة متعطرة، يحل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات. المسألة، فأقول لابد من الانتباه لهذا الأمر، وأن يتحمل الزوج هذه القضية، إن أمنت الفتنة فلتخرج، إذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز لها أن تخرج إلى السوق، وعلى الزوج أن يتحمل هذه المسؤولية أو أن يبحث حل لها. وكل واحد يختلف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة ومن زوج إلى زوج، يمكن عنده أمة تستطيع تقوم بما لا تقوم به الزوجة، أمها، أختها، ما كل الأمور تقوم به الزوجة، هو يقوم ببعض الشيء، الضرورة القصوى قد تقوم به الزوجة. أنا أعرف بعض الأزواج لا تحتاج زوجته تدخل السوق إلا في السنة مرة، ولمدة ساعة وساعة فقط في السنة. ليش؟ لأن بعض حاجات يأتي بها الزوج، وبعض الحاجات تأتي بها أمها، وبعض الحاجات قد تأتي بها أختها، بعض الحاجات تأتي بها جارتها، على حسب الظروف والواقع، اختلاف الأسواق من سوق إلى سوق ومن بلد إلى بلد. فلا بد من أمن الفتنة وأن تخرج بالحجاب الشرعي، هذا ما يتعلق في السوق. أما التدريس فتحدثت، وأخطر قضية في التدريس عدم وضوح هذه الرؤية عند الزواج، هل هو يشترط التدريس أو تشترط التدريس، فتحدث المشكلة. أقول الآن أنصح كل من أراد أن يقدم على زواج فتاة أن تكون الصورة واضحة مع أهلها ومعها، هل يريدها تدرس أو لا يريدها تدرس، هل يريدها تدرس إلى فترة معينة حتى يأتي ولد ولدين أو عدة سنوات ثم تنفصل أو لا، حتى يفتح. أما بعض الأزواج يدخل بزوجته وله حق كما قلت لكم أن يمنعها إذا لم يكن فيه أي شر فتحدث المشكلة. وبعض الآباء يصر أن ابنته تستمر لأنها تعطيه فلوس بقرة حلوب. هذا الواقع الآن. بل من المشكلات في إحصائية في أب عنده 7 بنات ما زوجها. ليش؟ يقول كل واحدة مدرسة الحمد لله 4000 كل شهر أخذ واحدة. ايش يزوجها؟ ما في دين. بعض الناس مع كل أسف وإن كان يصلي. حتى بعض الفتيات والله يا أخوان يشكون بمرارة ويكتبن وجدنا في منذ أيام في جدة كتابة في المسجد فتاة كاتبة تقول أبحث عن زوج عجزت. مشكلة أهلها ومشكلة تأخر الزواج. فالتدريس أقول لا بد من الحكمة فيه. وأنبه إلى قضية تسلط بعض الأزواج فيما يتعلق براتبها. لا، المال حق للزوجة، لكن لو تفاهم هو إياها قد يقول الزوج طيب هي تتأخر والعصر في الواجبات وما أخذ من فلوسها شيء بعد، يا ما تدرس يا تعطيني. لا، أقول إذا تم التفاهم بينهما طيب قد تقوم هي ببعض شؤون البيت بالتفاهم. إذا ما تم التفاهم لا بد من الرجوع للحكم الشرعي. كيف الحكم الشرعي؟ إن كانت اشترطت التدريس فلا حق له في مالها، إن كانت لم تشترط التدريس فالحق له لا تدرس. الحكم الشرعي واضح ما في شيء الحمد لله. لكن نحن بعيدون أحيانا عن الالتزام بالأحكام الشرعية. الخادمة وضحت أن تخدم الزوجة زوجها بالمعروف. إذا زاد عن ذلك يعني كانت نفقات البيت كبير، الأولاد عددهم كبير، فيجوز أن يأتي بخادمة في حدود الخادم. طبعا كلمة خادم في السنة حب أن تنتبهوا، ترى تطلق خادم على الخادم والخادمة. فسأل بعض الناس يقول كيف أن في بيت الرسول خادم رجل عند النساء؟ وهذا له عدة احتمالات كما ذكر العلماء. أما أنه مولى الذين يصبح يعني عبد المرأة فليس محرما عنها، يعني ليس هناك جانب الحرمة. أو أنه صغير كما كان أنس يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات رضي الله عنه. أو أنه خادم بمعنى خادمة كما كانت عند عائشة خادمة، فهذه ينتبه لها. فأقول مشكلة الخادمات مشكلة، بل من المشكلات الآن اللي تعج فيها البيوت مشكلة الخادمات. ولكن أيضا مرة أخرى الاعتدال في هذا الجانب. إذا كان البيت لا يحتاج إلى خادم فأنصح بعدم دخوله أطلاقا. إذا وصلت إلى حد الضرورة القصوى عليه أن ينتبه لهذا الأمر ويضع له من الضوابط والمحاذير ما يجنبه المشكلات في هذا الجانب. أما الأولاد فتحدثت منذ قليل عن مشكلة الأولاد، وهي مسألة طويلة وعريضة ومهمة، وكثير من الآباء أهداهم الله يخطئون في حل هذه المشكلة مع زوجاتهم. نعم.
فضيلة الشيخ، كثير من أبناء مجتمعنا يعيش عند والديه أو أحدهما، وعندما يتزوج تطلب الزوجة أن تعيش بعيدا عن أهل زوجها، فإذا وافقها أغضب والديه، وإن رفض نشأ عن ذلك مشاكل زوجية. أرجو من فضيلتكم إسداء نصيحة وتوجيها لهذه المشكلة.
نعم، هذه من المشكلات المزمنة الآن أو الواقعة صحيح في قضية الاستقلال. ولي نظرة في هذه المسألة أن بعض العادات الآن أن الأب إذا خرج من والديه خطأ أقول تحتاج التأمل، وما كان يجوز في الماضي قد لا يصح في الحاضر. فننظر في الحالة، إن كان الأب والأم ليست بحاجة إلى ولدها فإنني أرى الحقيقة الأذن له بأن يسكن منعزلا أي منفردا عنهما، هذا الذي أنصح به. أما إن كان الأب والأم بحاجة إلى ولديهما حاجة بأي نوع من ألوان الحاجات أو الضرورة فإن الواجب عليه أن يبقى عندهما، وعلى المرأة أن تلتزم بهذا الجانب. وليس من حقها أن تشترط على، لا أقول لا تشترط، أن تطالب زوجها بهذا الأمر ما دامت أقدمت عليه وهي تعرف أنه عند والديه. فإن من حقها أن يبقى عند والديه ولا يجوز لها أن تخرجه إلا لو كان الشرط قبل ذلك. هذا الأمر يدخل ضمن الشروط المباحة إذا كان لا يؤدي إلى خلل في حياة الوالدين. وهناك مرحلة توسط في هذا الجانب بدأ يستعملها بعض أصحاب العقول، وهو أنه يأخذ بيت من دورين مثلا، يكون هو في دور وأهله في دور، ويكون في استقلال واجتماع في نفس الوقت، في استقلال نوعا ما مع زوجته وهو عند والديه عند أي حاجة أو عند أي ضرر، أو في بيتين متلاصقين متجاورين أو قريب بعضهما من بعض. فأقول تخطئ كثير من النساء، وأحمل النساء هذه المسؤولية. الذي في تتبعي لهذه القضية الحقيقة أن النساء يتحملن الوزر الأعظم في هذا الجانب بالضغط على الزوج بالخروج من والديه، وهي لا تعلم أنها تقع في خطأ وخطر عظيم وتهدم بيتها بيديها وهي لا تدرك هذا الأمر، أو تؤدي إلى غضب الوالدين على الولد وهي لا تؤدي. فالمسألة والمشكلات الأسرية أنبه يا أخوان أنها تحل دائما بالتفاهم وبالتشاور بين من يعنيهم الأمر، وببعد النظر وبالتريث وبالحكمة وعدم التعجل، كلها الصفات التي تحدثت عنها. وينظران إلى أمرين، الواقعية كما قلت والقدرة على حل المشكلات.
مع تحيات مؤسسة التعاون للإنتاج الإسلامي والتوزيع، جدة، حي النزلة الشرقية، تليفون وفاكس 6877649، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.